أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قالت الحواريون لعيسى يا روح الله من نجالس الدراسية لا بأس أن نستفيد من هذه الرواية المباركة التي ينقلها الكافي الكليني في الكافي في أصول الكافي عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نقلا عن النبي ينقل عن عيسى على نبينا وعلى آله وعليه السلام أنه قالت الحواريون أي جماعة الحواريين قالت الحواريون لعيسى يا روح الله من نجالس قال من يذكركم الله من يذكركم الله رؤيته ويزيد في علمكم منطقه ويرغبكم في الآخرة عمله. هذه فقرات ثلاث يذكرها عيسى عليه السلام لأصحابه وحواريه، وهي خصال وخصوصيات ثلاثة يريد عيسى ببيانها أن يبين سمات العلماء الربانيين الصالحين. فيذكر هو السؤال عن المجالسة من نجالس، لم بدل أن يقول جالس العلماء كما في بعض الروايات الأخرى يبين من هو العالم وما هي خصائص العالم الرباني وما هي المواصفات التي على أساسها يمكن تمييز العالم الرباني الإلهي عن غيره. فيذكر هذه الأمور. الأمر الأول من يذكركم الله رؤيته، رؤيته سيماؤه ملامحه تشير إلى الله وتذكر بالله سبحانه وتعالى. هذه الخصيصة الأولى التي يذكرها من يذكركم الله رؤيته. كيف يمكن أن تكون الرؤية مذكرة لله سبحانه وتعالى؟ حينما يكون الإنسان في مستوى المعرفة الكاملة بالله، المعرفة الحقيقية، حينئذ تكون رؤية مثل هذا الإنسان مذكرا بالله، لما يجد حينئذ الإنسان على ملامح مثل هذا العارف العالم من جلال الإيمان ونور الإيمان، حالة السكينة الإيمانية حالة التوجه إلى الله سبحانه وتعالى، حالة الذكر الذي ينعكس له حالة على سيماء هذا الإنسان العارف العالم. وربما تكون هذه الحالة من الحالات التي يدركها الإنسان لكن لا يمكن أن يوصفها. هناك ناس لابد كل واحد منكم قد صادف في حياته إنسان يراه من العلماء كلما ينظر إليه ويجلس بين يديه نفس الجلوس والرؤية والحضور في محضره يذكر الإنسان بالله سبحانه وتعالى. كأن الله تجلى فيه أو الصفات الربانية تتجلى فيها سماء على الإنسان الملكوتي، فبين نفس رؤيته تذكر بالله، يذكركم الله رؤيته، هذه الصفة الأولى. الصفة الثانية ويزيد في علمكم منطقه، عندما يتكلم يتفوه يتحدث حديثه علم، وحديثه كمال ومعرفة وعرفان، فيزيد في علم الإنسان. ليس حديثه ومنطقه لغوا من الحديث زائدا حشوا من الكلام، بل يفيض العلم والمعارف الإلهية والمعارف الحقيقية من منطقه من كلامه. الصفة الثالثة ويرغبكم في الآخرة عمله، عندما يلاحظ الإنسان عمل هذا الشخص أعماله تصرفاته تكون مرغبة للآخرين وداعية للآخرين إلى التنافس في سبيل الله وفي سبيل الآخرة. يرغبكم في الآخرة عمله، العمل الصالح لا يحتاج إلى تبليغ، العمل الصالح بنفسه تبليغ للصلاح والإيمان. ومن هنا جاءت الروايات كونوا للناس دعاة بغير ألسنتكم أو بأعمالكم، كونوا لنا دعاة بأعمالكم. العمل الصالح تأثيره وجذبه للإنسان ودفعه باتجاه الله سبحانه وتعالى دفع فطري لا يحتاج إلى أن يبين. جاذبية العمل الصالح للناس ونفوذ في قلوب الناس وهديه وقوعه قدوة للآخرين يتأثر به الآخرون في العمل، هذا لا يحتاج إلى تبليغ إذا كان العمل صالحا في نفسه بنفسه وبذاته يكون مبلغا ويكون دافعا للآخرين باتجاه هذا العمل. أساسا التأثير بالقدوة وبالتأسي بالصالحين هذا أكثر من التأثير بالتبليغ اللفظي والبياني. هذا الحب الذي يكنه الإنسان المؤمنون للأنبياء وللأئمة، هذا الحب وهذا التعلق وهذا التأسي وهذا الاقتداء بالأنبياء أكثره بما جسده الأنبياء من الأعمال الصالحة. أعمالهم كانت توجب اقتداء الناس بهم وتعلق الناس بهم وترغيب الناس في الآخرة، بل أعمالهم كانت هي أدلة صحة نبوتهم وإيمان سبب إيمان الناس بنبوتهم وبإمامتهم. تأثير العمل ودور العمل الصالح في تربية الأمة وفي تربية الناس وفي إيجاد الإيمان لدى الناس بهذا صاحب العمل أنه إنسان صالح، أن دعوته دعوة صادقة، أنه صادق في دعواه للنبوة أو الرسالة. تأثير العمل أكثر بكثير من تأثير الكلام واللفظ والبيان والمنطق. والذين آمنوا بالأنبياء من حواري الأنبياء ومن أصحاب صحابة النبي وكذا سار الأنبياء كانت تأثير والتأثر والتفاعل فيما بينهم وبين أولئك الأنبياء وإيمانهم بأولئك الأنبياء وكذلك الأئمة الأطهار قائما على أساس ما كان يجسده الأنبياء من العمل الصالح، فكانت أعمالهم هي التي توجب الإيمان بهم، لأن العمل الصالح بنفسه حينما يكون صالحا حقا وحينما يكون مطابقا مع فترة الإنسان الفترة السليمة المودعة في قلب كل إنسان في ذات كل إنسان، حينئذ هذا بنفسه يوجب ربط الناس وإيمان الناس وترغيب الناس في ذلك العمل. ومن هنا كان الأنبياء والأئمة الأطهار معصومون في أعمالهم أيضا لا في الأقوال فقط، أعمالهم أيضا هي أعمال صالحة. وهذه صفات ثلاثة يذكرها عيسى لحواريه حينما سألوه من نجالس، هذه الصفات الثلاثة تحدد المعالم الأساسية في شخصية العالم الرباني وترسم لنا ولكل عالم لكل متعلم لكل من يريد أن يكون على طريق هؤلاء العلماء يرسم معالم هذا الطريق ومعالم هذه الشخصية المقبولة عند الله سبحانه وتعالى والتي تكون هي الشخصية العالمة بمصطلح الشريعة والإسلام في منطق الإسلام العالم، وفي منطق السماء العالم من تكون له هذه الخصوصيات. ويقول لابد أن تجالسوا مثل هذا الشخص، ليس العالم بكثرة الاصطلاح تعلم الاصطلاحات أو بكثرة الادعاء أو الدرخ والحفظ للأمور، وإنما ميزان ومقياس العالمية الربانية عبارة عن هذه الأمور الثلاثة التي يذكرها. طبعا هذه مراتب عالية من الكمالات لا يصل إليها الإنسان المتعلم بسهولة خلال مجاهدة طويلة في سبيل الله وفي ذات الله، يصل حينئذ هذا الإنسان العالم إلى هذه المرتبة التي تكون رؤيته مذكرة بالله، علمه ومنطقه وكلامه علما وكمالا يزيد الآخرين علما وكمالا، وعمله الصالح يكون مرغبا في الآخرة قدوة يتأسى به الآخرون في العمل، يحملهم على التوجه إلى الله وعلى التنافس في ذلك العمل وعلى الإقدام عليه. وأساسا نحن أحرج ما نكون في هذه المرحلة أو هذه الأزمنة التي نعيشها إلى أن نجمع بين خطين في مسلكنا الحوزوي، وهذان الخطان كانا موجودين وثابتين في الحوزات العلمية، وكان العلماء الكبار والأساتذة في الحوزات يجمعون بين المطلبين، لكن مع الأسف نتيجة انشغال الحوزات والعلماء بمشاكل اجتماعية وسياسية في هذه القرون الأخيرة أو الأزمنة الأخيرة، وباعتبار فعل عوامل عديدة بعضها سياسية بعضها اجتماعية بعضها مالية، انفتاح باب الأموال والإمكانات وتوجه الناس بأموالهم وإمكاناتهم للحوزات، لعل هذه أيضا من العوامل سببت بالتدريج نجد أنه هكذا انطبع في أذهان الحوزة أو أصبح المقياس والميزان للعالمية في الحوزة أن يكون الإنسان له المقدار المتعارف من التدين، أداء الواجبات مثلا ثابتة وترك المحرمات أيضا الأولية الواضحة، ثم أن يتعلم هذا الفقه والأصول بمقدماتهما من العلوم العربية والمنطق والبلاغة والمسائل الأخرى إلى أن يصبح مثلا مجتهدا. إنما يصبح مجتهدا حينئذ، مجتهدا في هذه الأبواب الفقه والأصول الاصطلاحي، ويقضي كل عمره مثلا أو تماما أو أكثر جل عمره في هذا الجانب، حينئذ هذا يصل إلى ذاك الشيء الذي هو موضوع هذه الروايات من الآيات الدالة على فضيلة العلم والعالم. لكن سابقا لم يكن الأمر هكذا، كان إلى جانب هذا الخط العلمي الذي أنا أعبر عنه بالخط العلمي الفني، فن العلم بما هو فن وبما هو استدلال وبحث، الذي هو شبيه بالبحوث الأخرى الموجودة في سائر عقول المعرفة البشرية، أيضا يوجد نفس الاستدلالات، كل علم بحسب موضوعه، أليس لكل علم موضوعا؟ الأصول أيضا له موضوع، الفقه أيضا له موضوع وله مناهج، منهج خاص، كل علم منهجه أيضا الفني العلمي للاستدلال. العلوم الإنسانية لها منهج، العلوم الطبيعية والتجريبية لها منهج آخر، كالفلسفة مثلا الأصول كالفلسفة والفقه يشبه بعض العلوم الأخرى الأدبية من العلوم الإنسانية أيضا له منهج. وهذا الجانب الفني من العلم، هذا الجانب الفني إلى جانبه كان يوجد سابقا معنى آخر من العلم أو جانب آخر للعالم الرباني، وهو العالم وهو العلم بالكمالات الخاصة التي كانت تحصل للعلماء، تحصل العلماء بمعنى للعرفاء، للعارفين بالله، للمدركين بكل وجودهم حقيقة الله سبحانه وتعالى، للعالمين بما وراء الاصطلاحات. كان هناك جانب آخر في ذاك الجانب، أيضا كان العلماء العظام يتربون منذ بداية نشاطهم العلمي، كان هناك خطان معان يمشيان في تربية العلماء. الشيخ الأنصاري قدس الله سره الشريف كما كان يتعلم الفقه والأصول ونبغ في الفقه والأصول، فألف المكاتب والرسائل وطور العلم الفني، المناهج الفنية لعلمي الأصول والفقه، طوره من مرحلة مثلا القوانين إلى مرحلة الرسائل، من مرحلة الجواهر إلى مرحلة المكاسب، إذا افترض هناك تطور وتكامل كما هو كذلك أصول رسائل الشيخ فيه تطوير لأصول القوانين أو الفصول أو الحاشية مثلا على المعالم للشيخ الشيخ التقي، وكذلك المكاسب الشيخ فيه تطوير لمناهج العلم الفقهي ومناهج الاستدلال العلمية حينما يقارن بالجواهر. هناك فرق بين كتاب البيع بالجواهر حينما نطالعه والبيع بالمكاسب من حيث التفريع والتشقيق والاستدلال ومنهج الاستدلال. في هذا الجانب الشيخ قام بدوره، كان عالما بحق، تعلم هذا الجانب هذا الخط، واستطاع أنه من خلال علمه وفقهه أن يؤدي خدمة جليلة أيضا لهذا الجانب ويربي الفحول ويربي العلماء والمجتهدين، وأيضا يقدم هذين الكتابين الفريدين في وقت في عصرهما، كتابان فريدان بحق، خدم هذا العلم خدمة عظيمة. كل من جاء بعد الشيخ بعد عصر الشيخ وهو في الواقع عيال على أفكار الشيخ والفقه والأصول أو على الأقل في المكاسب والرسائل، واستفاد من الشيخ كثيرا وسار في هذا المنهج الذي وضعه الشيخ. لكن الشيخ كان له جانب آخر أيضا، هم تعلم فيه وتتلمذ على آخرين، وهم لعله علم آخرين. كان للشيخ الأنصاري على عظمته أستاذ هو تلميذه في الفقه والأصول، لكن كان أستاذا له في الأخلاق، وأستاذا له في التربية الروحية، وأستاذا له في العلم بالبعد الثاني، العلم الرباني في ربطه بالله سبحانه وتعالى. كان شخص يسمى بالسيد علي الششتري أو الدسفولي، يذكر في تاريخ الشيخ الأنصاري أن هذا الشخص الذي كان يدرس لدى الشيخ الفقه والأصول، وكان تلامذة الشيخ البارزين والمعروفين ينظرون إليه كإنسان لا يفهم الفقه، لأنه كان ساكتا في مجلس بحث الشيخ. لم يعرف الآخرون بكماله وسكوته في المجالس، لم يكن يعرف منه شيئا، وأن هذا إنسان فاضل أيضا في الجانب الآخر، ولعله من أفضل تلامذة الشيخ في الفقه والأصول. وكان الشيخ يحضر عنده في كل أسبوع ساعات في آخر ذلك الأسبوع، يوما مثلا يحضر عنده ويتتلمذ عنده في الأخلاق، يأخذ منه دروسا في الأخلاق، دروسا في المعرفة بالمعنى الآخر للمعرفة، العلم الإلهي بالمعنى الآخر الخارج عن باب المصطلحات والفنون والمناهج العلمية، مثل حالة التوجه إلى الله سبحانه وتعالى والتعلق بعالم الغيب واستشعار وجود الله سبحانه وتعالى في كل شيء، واستشعار أن الإنسان في بين يدي الله دائما وفي محضر الله. فإن أهم نقطة وقضية في العلم بالله وهي هذه النقطة التي يعبر عن القرآن الكريم بالإيمان بالغيب، الذين يؤمنون بالغيب، هذا الأمر الغيبي الذي هو حقيقة الإيمان، الإيمان بالحقيقة الكبرى التي هي غيبية، بمعنى أنها ليست شهودية، ليست جسما، وإنما هو مصدر خلق الجسم والأجسام والكون والوجود المادي الذي نعيش فيه نحن. الإيمان بالغيب، هذا الإيمان خارجا عن حدود المصطلحات اللفظية والفنية والبرهانية، هذه الحقيقة التي نعبر عنها بالغيب، ويعبر عنها القرآن الكريم بالغيب، والذي من شرائط الإنسان والإيمان أن يكون الإنسان المؤمن أن يؤمن بوجود هذه الحقيقة وأن يرتبط بهذه الحقيقة، يؤمن بها لا مجرد يصدق تصورا وتصديقا أنه يوجد حقيقة وراء المادة هي الخالقة للمادة، لا، يكون هناك إيمان واتصال وشهود ورؤية لهذه الحقيقة، رؤية بمعناها الأوسع لا رؤية بمعنى العين، وإدراك لهذه الحقيقة إدراكا معمقا بكل وجوده، واستحضار لهذه الحقيقة. هذا يحتاج إلى عمل آخر غير خارج عن دائرة المصطلحات، هذا هو الذي يحقق لنا مراتب الإيمان بالغيب، والتي يختلف المؤمنون في هذه المراتب بحسب اختلاف درجات هذا الإيمان والاتصال. وهو أنا استطيع ان اعبر عن انه من سنخ الاتصال، لا ليس من سنخ التصور والتصديق. هناك العلم، هناك من سنخ الاتصال، من سنخ المشاهده، من سنخ الرؤيه. فهناك يرى هذا الانسان المؤمن، يرى الله ويرى جلوات الله سبحانه وتعالى في الوجود، يرى حضور الله، يستشعر، يحس. وكلما ازداد هذا الإحساس وهذا الاستشعار وهذه الرؤية وهذه المشاهدة وهذا الاتصال ازداد عمقا، ارتفع مستواه واتسعت آفاقه كما وكيفا، كلما كان الإيمان بالغيب بمرتبة أعلى، وكلما كانت المعرفة حينئذ للحقيقة الكبرى وهي الحقيقة الربوبية معرفة أسمى وأرفع. حينما يقول النبي صلى الله عليه وسلم لم يعرف الله، للإمام للمؤمنين في تلك الرواية المعروفة، لم يعرف الله أحدا إلا أنا وأنت، هذه المعرفة لا يراد بها التصور والتصديق، يعني الإيمان بالوجود، وهذا كل مسلم يؤمن، كل موحد يؤمن بوجود الله. والتصور والتصديق بمعناه المصطلح المنطقي، العلم بمعنى التصور والتصديق المنطقي ليس أمرا مشككا، أمر متواطئ في اصطلاحات المنطق، وكل من حصل له هذا التصديق حصل بعد. لا معنى لأن يكون هناك مرتبة بحيث لا يبلغ تلك المرتبة، لم يبلغ تلك المرتبة إلا أمير المؤمنين وإلا النبي صلى الله عليه وسلم. هناك يراد من المعرفة والعلم هذا الذي هو قلت أنه من سنخ آخر، من سنخ الاتصال والشهود والدرك والحس. إذا أردنا أن نشبهه في عالمنا المادي ونشأتنا المادية ما ألفناه من الأمور المادية، نستطيع أن نشبه بالفرق بين من يحس بالنار ويلمس النار ومن يتصور النار. تارة الإنسان يتصور وجود نار أو يصدق بوجود نار في الغرفة، وأخرى يلمس النار ويصبح تماس بينه وبين النار، يحس بالحرارة. هذا الذي يحس بالحرارة ويحس بالنار هذا إدراكه أو علمه من نوع آخر، يختلف عن ذاك الذي يدرك تصديق عقلي ببرهان أقامه لنفسه أو بعلامة وجدها أن في هذه الغرفة مثلا نار، أن هناك نار في الخارج. فرق بين من يحترق بالنار، يمس النار فيحترق به، يحس به إحساسا، يدركه، يشاهده، يعاينه، هنا عالم المعاينة، عالم التفاعل والاتصال، وبين من يصدق تصورا او تصديقا ان هناك شيء. هذا الغيب ايضا هكذا، عالم الغيب يعني عالم الله، الحقيقة الربانية والالهية التي هي الحقيقة، وغيرها وما عداها ليس الا ظلا من ظلال تلك الحقيقة، تجليا من تجلياته، خلقا من مخلوقاته. تلك الحقيقة الإيمان بها الذي هو ميزة الموحد وميزان التوحيد، أن يؤمن الإنسان بوجود تلك الحقيقة. يوجد له إيمان نظري على مستوى التصور والتصديق، هذا الذي يجعل الإنسان مثلا مسلما. إذا كان له هذا التصديق إذن فهو مسلم، قال له مفاد الشهادتين، أشهد مفاد الشهادتين إبراز هذا التصور أو التصديق، إبراز التصديق بوجود هذه الحقيقة. لكن هذا وحده ليس كل شيء، وإنما هذا الإنسان لابد أن ينتقل إلى الجانب الثاني، أن يحول هذا التصور والتصديق إلى ذاك الإحساس وإلى تلك الحالة الاتصالية، الحالة الوجدانية، الحالة العلمية والإدراكية بالمعنى الآخر من العلم. وتلك الحالة هي التي لها مراتب مشككة، هناك مراتب. حينئذ ترى الإنسان يكون حسه بالنار من بعيد، يحس مقدارا نفحة من الحرارة، أخرى يكون حسه بالنار
احساسه احساسا قويا، يمس النار يحرقه لهيب النار، يحترق بالنار. هناك فاصل بين هذين الشخصين، هذا ايضا امر واضح ان هذا الاحساس له مراتب. وراء التشكيك يأتي التشكيك، يأتي المراتبية. الأنبياء والأولياء والأئمة الأطهار علمهم بالله وإيمانهم بالغيب بالحقيقة الغيبية إيمان من مرتبة عالية جدا، إحساسهم بالله واستشعارهم لوجود الله ودركهم لذلك، التفاتهم عدم غفلتهم في أي لحظة في أي حالين في أي مصيبة في أي وضع من الأوضاع، تلك الحقيقة إيمان واتصال بالغ كبير مرتبة عالية جدا، بحيث لا ينفكون عن هذا الاتصال دائما هو متصل لا يغفل. هناك في رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حتى في حال النوم تنام عيني ولكن لا ينام قلبي. رواية عن النبي يقول تنام عيني وسمعي وأذني ولكن لا ينام قلبي، قلبه الطاهر المقدس لا يغفل عن الله سبحانه وتعالى حتى في حالة النوم. نحن حينما ننام نحن في حالة اليقظة أيضا قلوبنا غالبا نائمة وغافلة عن الاتصال بتلك الحقيقة.